قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم. منذ ديسمبر من عام 2010 بدأ العالم العربي يشهد تغييرا دراماتيكيا في مشهده السياسي الداخلي، فأثرت بعض مناطق العالم العربي بآثار الأزمة الاقتصادية العالمية وإفرازاتها الاقتصادية الداخلية، وتأثرت بلدان عربية أخرى بأزمة الويكيليكس وتسريباتها التي أطاحت بوطنية رأس الدولة وهزت مكانته في عيون محكوميه. ومنذ حادث البوعزيزي في تونس أخذ حكام العرب يتساقطون الواحد تلو الآخر في خمس بقاع وكادت أن تكون سادسة، كلها نقاط حيوية واستراتيجية تمتد من البحر الأبيض المتوسط مرورا بالأحمر وصولا إلى قلب الخليج العربي. فبدأت الأحداث في تونس وما لبثت في مصر، ثم اشتعلت في اليمن والبحرين، ثم تبعتها ليبيا وسوريا. وهذه أحداث متعلقة بمطالب الإصلاح السياسي والاقتصادي، وكل واحدة من هذه الأحداث تم التعامل معها بطريقة إما أنها أدت إلى تأجيج الصراع أو أنها أدت إلى تحجيمه. في تونس تعامل جهاز الأمن مع المتظاهرين بشدة، لكن رأس النظام هناك فهم الدرس سريعا وغادر. في مصر كادت أن تنطفئ الأحداث بخطاب مبارك حتى دخلت الجمال والبلطجية إلى ميدان التحرير، فاشتد المشهد وتنحى الرئيس. في اليمن كاد الرئيس أن يقتل، ثم كادت الحرب القبلية أن تشتعل، ثم تدخل مجلس التعاون وعمل نوعا من التسوية ليتنحى الرئيس ويستلم نائبه في مرحلة انتقالية تخرج البلاد من عنق الزجاجة، أو هكذا يؤمن. في ليبيا استعان الرئيس بكل الوسائل التي تبقيه في السلطة، فاتخذ من المرتزقة والقبائل الموالية له درعا وجيشا يقاتل من خلفه شعبه، وتدخل حلف الناتو لتأمين ممرات آمنة وتصفية الجيش الليبي الموالي، وتوالت الانشقاقات والانهيارات الداخلية حتى قتل الرئيس على يد الثوار في احدى مواسير تصريف المياه في زنقة ابو وليد المعروفة. وفي سوريا المشهد غارق في الدم، ويسبح النظام هناك بزوارق طائفية افصحت عن نفسها وفضحت اسرائيل بنفسها عن اكذوبة قوى الممانعة، وحاول العرب لاول مرة التعامل مع نظام عربي اخذ يقتل شعبه على اساس طائفي وبصورة بشعة لم يفعلها اليهود بالفلسطينيين طيلة 60 عاما، لكن عمى الطائفة فعلها، وفشل العرب حتى الساعة في معالجة القضية. اما في البحرين فقد رأينا منذ 14 من فبراير من عام 2011 الدعوة الى قيام ثورة شعبية هناك تدعو لاسقاط النظام وقيام جمهورية اسلامية، ثم تغيرت الشعارات وبدأ الحديث عن حكومة مدنية، لكننا شاهدنا ان الحكومة المدنية يطالب بها وكيل المرشد الاعلى للثورة الاسلامية الايرانية، وتتحرك لها جماعات موالية، وتغيرت اللغة الى ان اصبحت قيادات المعارضة البحرينية تسمي ثورتها بالثورة المنسية، وهو المصطلح الذي لم نسمع به في الثورات العربية ويكاد يكون وحيدا. البحرين عام على ازمة البحرين السياسية، الحدث واثاره الجيوسياسية نستعرض في هذه الحلقة ما الذي جرى في البحرين؟ ما هي التداعيات المحلية الإقليمية والدولية على أحداث البحرين؟ ثم ما القراءة المستقبلية على المدى المنظور؟ وهل هناك مخارج لهذه الأزمة؟ ضيفي وضيفكم مشاهدي الكرام هو الدكتور عادل العبدالله، الكاتب والمحلل السياسي، والذي أسعد كثيرا أن يعود إلينا، وأعتذر كثيرا أن أطلت عليه. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
لعل السؤال الذي لابد أن يكون بداية هذا اللقاء، والمشاهدون يتابعون عبر الفضائيات ما يحدث في مناطق الثورات العربية التي ذكرناها، وفي ذات الوقت يكاد المشهد البحريني أن يختفي من على شاشات الفضائيات، إلا أنه يظهر على بعض الفضائيات أو القنوات التي تمثل الفرقاء السياسيين أو تحمل أجندة خاصة. ومن هنا يكون السؤال: ماذا جرى، ماذا يجري، وأيضا ماذا سيجري في المشهد السياسي البحريني؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا أشكرك أخي أسامة على المقدمة الضافية هذه التي ربطت يعني مختلف الأحداث المفصلية التي تجري في العالم العربي، وخاصة في العالم العربي وقلب العالم العربي، الخليج وشمال أفريقيا، خاصة أن الثورات تمتد بين الخليج سوريا، يعني طرفي الجزيرة العربية سوريا اليمن، وفي منتصف الجزيرة العربية والخليج العربي البحرين، وشمال أفريقيا نتكلم عن مصر ليبيا تونس. إذن نحن أمام خارطة أحداث كبرى، هذه الخارطة أثرت على فرادة من يعيش على هذه الأرض، وأثرت على المشهد السياسي العالمي، لأنه لا يوجد الآن نشرة إخبارية على مستوى العالم إلا وتتكلم عن هذه الثورات. في المقابل أنت تتكلم عن البحرين، وأشرت إشارة يعني فيها شيء من الذكاء، وصف أقطاب المعارضة البحرينية لثورتهم بأنها الثورة المنسية. وهو وصف يكاد يكون يعني متفرد في اللغة الإعلامية وفي المحافل الدولية، أن تسمى ثورة أو تسمي ثورة نفسها بأنها الثورة المنسية، ما يعني أن هناك نوع من القلق أو نوع من إما الوهم بأن هناك ثورة، أو أنه نوع من محاولة فرض المصطلح على المؤسسات الدولية وسائل لغة الإعلام. الأزمة البحرينية، نحن في لقائنا اليوم سنحاول أحاول أن أكون محايد جدا، أن ألمس النقاط الرئيسية التي يعني أدت إلى المشهد الذي نحن نعيشه اليوم. إضافة لذلك قد أكون في هذه الحلقة قاسيا نوعا ما على مختلف الأطراف، بصفتي مراقب، بصفتي كمراقب، والكثير ربما من المشاهدين الكرام غير البحرينيين، ربما الخليجيين، وخاصة في شريط النفط الخليج العربي من الكويت إلى مسقط، إضافة للمملكة العربية السعودية، وخاصة المنطقة الشرقية، يعني متوجسين مما يجري في البحرين، لأنهم يشعرون أنهم على ارتباط وثيق بما يجري في البحرين. ولكن دعني أبدأ بوصف تحليلي لما جرى في البحرين خلال السنة الماضية، ثم ندخل في تفاصيل أخرى في هذا اللقاء. أستطيع أستاذ أسامة أن أزعم دون تردد أن المشهد البحريني خلال سنة 13 شهرا من 14 فبراير إلى اليوم، أستطيع أن أزعم أن الحالة البحرينية تصلح لأن تدرس في الجامعات والأكاديميات المتخصصة في السياسة والعلاقات الدولية كمشهد متفرد ربما يكون في العالم. متفرد لأسباب كثيرة، أهم سبب وأهم مظهر نراه في البحرين، وأقولها كمراقب سياسي، أنه وجدنا دولة رخوة تدار تكتيكيا أمام حزب صلب، ومجاميع الحزب هذا وكل مساندات هذا الحزب حزب صلب، يعمل استراتيجيا. أنت أمام صورة مقلوبة تماما.
المقصود بالحزب الوفاق،
أعني الوفاق كمنظومة، الوفاق هو الاسم المصرح به المعتمد المرخص من قبل الدولة.
نعم، لكن الوفاق وراء هذا الاسم المرخص
الوفاق الوفاق تشكل رأس الجليد. تحت الجليد أنت عارف الجبل الجليد،
نعم،
يعني أقل من ثلث الجبل فوق، وما تحت هو أكبر بكثير مما هو فوق. فالإشكال هو الذي وجدنا ونراقب ونرى أن الدولة تدار تكتيكيا والحزب يدار استراتيجيا. الدولة توصف بالرخوة، رخوة على الآخر، soft، بمقابل حزب متصلب إلى أبعد درجة. الآن إذا نأتي إلى المشهد، أنا سأتكلم عن المشهد وسأتكلم عن يعني أطراف المشهد السياسي في البحرين الحدث، وسأتكلم عن المشاهد التي أعتقد أنها لأول مرة نراها في المشاهد السياسية كلها، وهذا ما أدى إلى كل هذا التكالب الموجود على البحرين. البحرين يا أخي دولة صغيرة جدا جغرافيا،
نعم،
وتعد من الدول الصغيرة، أصغر مملكة مكتوبة هي مملكة البحرين. الجغرافيا أو الديموغرافيا الموجودة في البحرين قليلة أيضا، ولكن الحدث السياسي المصبوب في البحرين هو كبس لمنطقة الخليج كاملة في هذه الجغرافيا الصغيرة.
انعكاس،
هو كبس حقيقي يعني، وانعكاس، وتكاد تكون يعني الحرب التي حصلت عام 2006 على لبنان كانت تسمى حرب الوكالة. اليوم عندنا حرب الوكالة أيضا في البحرين. الحرب هذه هي حرب باردة، في لبنان كانت حرب ساخنة، حرب حقيقية، حرب جيوش وصواريخ. البحرين حرب باردة، ولكنها مشتعلة بكل مقومات الحرب وأركان الحرب في العالم الافتراضي تحديدا، ثم في العالم الإعلامي، ثم في العالم السياسي، في العلاقات الدولية، والجانب الآخر والجانب الحقوقي فيما يسمى بالشرعية الدولية. الأطراف في هذا المشهد، الأطراف المعنيون، كل مسألة في كل حدث لابد أن تراقب أربعة أمور أساسية، ودعني ألخصها في ثلاث. أولا الأطراف المعنية، أي حدث له أطراف معنية، فلان وفلان وفلان هم الذين يشكلون الحدث. الأمر الآخر المدى أو العمق الذي يصل إليه الحدث، فلان وفلان وفلان عملوا حاجة، هذه الحاجة إلى أين، إلى ما مداها أفقيا ورأسيا، ما هو المدى الذي تصل إليه هذه المشكلة. الأمر الثالث هو الزمن، الزمن. إذن عندنا ثلاثة أمور، هو أولا الطرف
الفاعل،
ثم المدى الذي تصل إليه المشكلة أو الآثار، ثم الزمن.
نعم.
تعال ننظر إلى الأطراف. الأطراف الفاعلة في المشهد البحريني، أول طرف ولا يعفى من المسؤولية إطلاقا هو الحكم. الحكم الحكم اتصف في هذه المشكلة بصفات، هذه الصفات هي التي اتصفت بمختلف الأطياف من الحكام العرب الذين سقطوا. كل الحكام العرب اتصفوا بثلاث صفات أساسية رئيسية هي التي أسقطتهم، نجدها منطبقة على الحكم عندنا. الأمر الأول الاستئثار بالثروة. الحكم في البحرين كالحكم في سوريا، كالحكم في مصر، استأثر بالثروة. والثروة، عندما أقول الثروة أنا أتكلم عن مليارات، أنا أتكلم عن مليارات، وليست فقط المسألة مسألة مليارات، بل أتكلم عن الأرض، استئثار بثروة الأرض. والدليل أن البحرين، من العجب أن يأتي بعض السياح إلى البحرين يبحثون عن بحر لا يجدونه. قضية الأراضي، قضية انتهاب الثروة الطبيعية، انتهاب الثروة النفطية، انتهاب، هذه كلها محسوبة على الحكم وليست للحكم. الأمر الثاني قلنا انتهاب الثروة ومصادرة الثروة. الأمر الثاني مصادرة الحريات. ليست الحريات المطلقة الآن بالنسبة لنا، البحرين دستوريا حرة، بلد ديمقراطي علماني أصلا يعني. الحريات، حريات التعبير عن الرأي مكفولة، ولكن أعني بالحريات هي المشاركة في القرار. نحن المظهر الذي نراه في المشاركة في القرار هي البرلمانات، ولكن عندنا مشكلة في قضية البرلمانات. الشعب هناك أمور كثيرة لم تؤخذ آراؤه في قضايا جوهرية، فمصادرة الثروة ومصادرة الحريات بدليل أن البرلمان البحريني عندنا حياة برلمانية، ولكن هو من ضمن معادلة الحكم، من ضمن معادلة لعبة السياسة عند الحكم.
لذلك فاتني أن أسأل، المقصود بالحكم هل الحكم على النطاق الضيق
في شخص الحاكم يعني
الأسرة المالكة أم في الإطار الواسع؟
لا أنا أتكلم عن مؤسسة الحكم.
مؤسسات
يعني تعني الأفراد والعمل.
نعم
تعني الأفراد والعمل،
يعني ليس مقصودا الأسرة الحاكمة ولكن مقصود نظام الحكم.
نظام الحكم نظام الحكم.
نعم.
ويعني لا يخلو هذا من الأسرة الحاكمة. الأسرة الحاكمة يعني ليس كل الأسرة الحاكمة لهم قرار. ليست كل الأسرة الحاكمة لها قرار، وأنا أعلم أنه كلامي في هذه الحلقة حيزعل كثير، يعني أطراف مختلفة حيزعلوا يعني، لكن هدفي أنها شهادة للتاريخ، لأننا أمام منعطف وزاوية حادة قد تصيبنا جميعا في مقتل. خاصة أن العالم بأجمعه اليوم يشاهد ويعيش حالة شبيهة بالحرب العالمية الأولى كما ذكرنا في حلقات سابقات. الحرب العالمية الأولى كانت صادمة، ولكنها حرب غيرت خارطة العالم، بل غيرت ليست الخارطة السياسية بل حتى الخارطة الفعلية لخرائط العالم تغيرت.
يعني أحسب أنه لا ينبغي أن يزعل أحد مما يقال، لأننا في سبيل طرح مشروع إصلاحي.
لا أخي،
يعني نحن نريد تشخيص مع تشخيص الواقع يسوقنا إلى إصلاح الحال.
هو الهدف الأساسي، يعني نحن الذين يعرفون من يتكلم يعرفون ما الهدف من الكلام.
نعم.
يعني نحن في البلد تكلمنا أمام أصحاب القرار وذكرنا هذا الكلام، وقلنا إن المشكلة هي ثلاثية الأبعاد بالنسبة لكم. أولا مصادرة الثروات، وهم يقرون بهذا الكلام. هم يقرون بهذا الكلام أن هناك مشكلة عندنا، لأن هذه التركة طويلة، مصادرة الثروة التي تجعل الشعب البحريني يسمى هنود الخليج، لأن الانطباع العام أن الخليج منابع نفط، لكن البحريني يعني أولا يعني يعد أفقر الخليجيين وأقل الخليجيين مساحة جغرافية، لذلك لا يوجد عنده حرية. يعني عندنا الآن سياحة مثلا في الداخل، سياحة مشكلة عندنا، لا يوجد المواطن لا يعرف أين يذهب، لذلك يذهبون إلى المملكة العربية السعودية أو يسافرون في أماكن أخرى لأجل الترويح عن النفس. لكن مصادرة الثروات، مصادرة الحرية عبر اللعب في السلطة التي يفترض أنها ممثلة للسلطة النيابية، برلمانات، هي تمثيل لإرادة الشعب. أيضا هناك لعبة، وضمن حساب الحكم الأمر الثالث وهو الأخطر، الحكومات التي سقطت صادرت الثروة وصادرت الحرية، وصادرت يعني أقصت الشعب. الأمر الأخطر في هذا كله هي الانبطاح التام لإرادة الأمريكي أو لإرادة الإدارة الأمريكية بعجرها وبجرها، فأصبح من ضمن المشروع الأمريكي بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. الذي حصل عندما رأى الشعوب، رأوا طيب أنت صادرت عني ثروة، ثروة الأرض التي هي خير للناس صادرتها، خدتها لنفسك. اثنين، صادرت كلمتي، لم تسمعني ولم تتقبل رأيي ولم تسمع شكواي، ومع ذلك أنت الذي تصفني أنا تابع لك، انبطحت انبطاح تام. حتى جاء الأمريكي وغير مناهج التعليم وغير ثقافتي وغير وسائل إدراكي، يعني عن طريق الفضائيات، من فضائيات، إضافة لذلك أصبح القرار في الداخل، يعني الشواذ لهم حقوق، الذين يريدون يخرجون ويسقطون الدولة لهم حقوق، والذين يريدون أن يعني يسبوا ويلعنوا لهم حقوق، وأنا صاحب الرأي في هذه المسألة لا يسمع لي وليس لي حق، بل أصبح أنا مجرد غثاء كغثاء السيل. هذا الأمر الثالث هو الذي أسقط حكومات. يعني ويكيليكس كما ذكرت في تقريرك في البداية وفي مقدمتك، ويكيليكس أظهرت أنه بن علي خائن لأمته. أنت تتكلم عن الوطنية، طيب ما مفهوم الوطنية؟ أليست المحافظة على الأجيال ومحافظة على الثروة الوطنية والمحافظة على حرية الناس والمحافظة على الكينونة والهوية والانتماء؟ طيب إذا أنت ضحيت بهذا، ما الفارق بين الحاكم الذي يمشي بهذا الاتجاه وبين الخائن لأمته، الخائن لوطنه، ما الفارق؟ وهنا أصبح التضارب في الآراء بين من هو الذي يسمى وطنيا ومن هو الذي لا يسمى وطنيا.
نعم.
هذه المعادلة هزت صورة الحاكم. الأمر الآخر في البحرين مشهد عجيب أيضا مرتبط بالحاكم. قضية الرخاوة. يعني البحرين تقول دائما تعلن نفسها مملكة دستورية صاحبة مملكة القانون، لكن الشارع متفاجئ، الشارع متفاجئ، المقيمون والمواطنون والمراقبون من الخارج متفاجئون. يعني أنا أقول لك بكل صراحة، هناك شخصيا يتصل علي من قبل بعض مراكز البحث والدراسات وأحضر بعض المنتديات، يسألون طيب ما الذي يحصل عندكم بالبحرين؟ والله أنا يعني أنا وغيري نزعم أن احنا عندنا شيء من يعني الفهم السياسي المتواضع، نريد تحليل الصورة لا نعرف. طيب إذا كانت المسألة مرتبطة بالقانون، نرى أن القانون يطبق بمعايير مزدوجة، يعني شهدنا ذلك أيام الحرب على الإرهاب، هناك بعض الأطراف في البحرين، تكلم بحرين بلد صغيرة، طلع عندنا مصطلح في عام 2006 تقريبا 2005-2006 الناوون على الجهاد. لاحظ القانون الناوون
دخلنا في النية،
في النية. وأصبح هناك نوع من تنفيذ بعض بنود القانون على نية الجهاد. احنا عارفين ان الموضوع امريكي اصلا، ضغوطات امريكية، واعترفت بعض اطراف صناعة القرار في الدولة انها ضغوطات امريكية. الان نرى في البحرين اليوم وانا اتكلم معك، كل يوم عندنا حدث في القرى والمناطق الساخنة في البحرين، الى درجة استخدام اسلحة قاتلة مصنفة على انها اسلحة قاتلة، اسياخ حديدية ترمى من مسافات بعيدة ومات فيها اكثر من شخص.
رأينا هنا
المولوتوف، كوكتيل المولوتوف، والمولوتوف يسمى قنبلة حارقة.
نعم،
قنبلة حارقة، يعني أداة قتل، ومات منها ناس واحترق منها ناس وتضرت منها ناس، أملاك وأفراد تضرروا. إضافة لذلك رأينا قطع الطرقات الحيوية في البلد. أنا أسأل سؤال، لو حصل هذا الفعل في بريطانيا ما الذي سيحصل؟ لو حصل هذا الفعل في فرنسا ما الذي سيحصل؟ وحصل في فرنسا وبريطانيا،
مصلحة بريطانيا العظمى،
بريطانيا في أربعة أيام أخي، أربعة أيام، قال رئيس الوزراء البريطاني، قال طلب من مؤسسات الدفاع عن حقوق الإنسان لا تدخلوا في هذا الشأن، هذا أمن قومي. ثم بدأت المحاكمات في أربعة أيام، قضي الأمر وحوكموا وأصبحت المسألة منتهية.
طيب يعني أين البحرين؟ أليست البحرين أيضا دولة مؤسسات كما هي بريطانيا؟ ألا تستطيع أن تفعل ذات الفعل؟ ألا تستطيع أن تحاكم في أربعة أيام؟ أم أنها من الممكن أن تحاكم وتتراجع في أحكامها؟
أنا حقيقة أنا أقول لك على شيء، أنا سألت أحد الأطراف الذين على اطلاع بالموضوع من جهاز من أجهزة الدولة، جهاز من أجهزة الدولة، سألت مباشرة قلت يا أخي أليست هذه الأسلحة وهذه الأدوات المستخدمة تصنف على أن تصنف، عندنا قانون اسمه قانون الإرهاب، وعندنا قانون الأحكام الجنائية، استخدام السياخ والقتل والشروع في القتل بل والقتل العمد والدهس بالسيارات وقطع الشارع بأساليب، هناك عندنا السلاسل، ثم أتت المسامير، ثم أتت الأسياخ، ثم أتت الإطارات، ثم بعد ذلك قضية أخرى وهي قضية المولوتوف والاستخدام المولوتوف، السلندرات واستخدام السلندرات، أليست هذه منصوص عليها مجرمة في القانون البحريني؟ قال بلى. قلت طيب لماذا لا يقبض على من يرتكب هذه الأفعال ويحاكم، يعني يدخل في نظام المحاكمات؟ ماذا رد علي؟ قال يا أخي إذا كل واحد مسكناه ودخلناه النيابة العامة كم ستأخذ الدورة، دورة المحاكمة حتى يحاكم ويصدر عليه، يصدر عليه حكم؟ لاحظ
فعلتها بريطانيا في أربعة أيام،
في أربعة أيام.
نعم،
هاي بريطانيا. المشكلة اللي قلتك يعني المشهد البحريني يصلح أن يدرس في جامعات، الجامعات السياسية أو الكليات، كليات السياسة والعلاقات الدولية، والقانون أيضا يصلح أن يطبق عليه أو تدرس الحالة البحرينية على أنها نموذج للدولة الرخوة، نموذج للدولة الرخوة. إضافة لذلك وجدنا أيضا من الطرف، أيضا في طرف الحكم، وجدنا خلال هذه المرحلة انعزالا تاما للحكم أو شبه تام، يعني بدليل، وهذه إشكالية حقيقة حصلت، بدليل أن الشعب بشقيه، صاحب المشكلة، الفاعل في المشكلة، وهو الطرف يعني طرف ولاية الفقيه أو من نسميهم يعني المعارضة، والطرف الآخر حتى المصنف على أنه موالاة، ينتظر التفسير والتفهيم والخطاب من جهات دوائر صناعة القرار في الحكم، لا يوجد، لا أحد يتكلم معه، ولذلك تدخل ماذا؟ تدخل التفسيرات، وتدخل الاضطراب الفكري والاضطراب الاجتماعي في المجتمع، وتدخل الإشاعات، والبحرين بسبب هذا الانعزال عن التخاطب مع الشعب المباشر، لأن جهاز إعلامنا، جهاز الإعلام الرسمي في البحرين، أثبت أنه جهاز فاشل بامتياز، فاشل بامتياز، لأنه يغرد في جهة والأحداث كلها في جهة أخرى. ولذلك جاءت قنوات أخرى، أنت ذكرت أنه يعني يشاهد الفرقاء في بعض القنوات ذات الأجندات، صفا ووصال على سبيل المثال تصنف على أنها ذات أجندة، قنوات مثل العالم وبرس تي في وغير تصنف على أنها أجندات، أصحاب أجندات. إذن نحن اضطررنا اضطرارا أن نتكلم في قنوات أخرى. لماذا؟ لأن الإعلام لم يناقش القضية حقيقة، أصحاب القرار ودوائر صناعة القرار لم يتكلموا مع الناس حقيقة. ولذلك عندما يخرج حقيقة، أنا أقول لك وزير خارجية كذا مرة خرج، وزير خارجية البحرين يتكلم، فهم الناس على الأقل شيء. حقيقة هناك من اعترض عليها، لكن هناك من تكلم. وزير الداخلية خرج وتكلم في أكثر من مشهد، ارتاحت الناس. الداخلية أكثر جهاز الذي يدير المشهد الآن، وهنا الإشكال الحقيقي، الذي يدير المشهد قلنا تكتيكيا وزارة الداخلية تدير المشهد البحريني، وهذا ليس عاملا صحيا، لأن الإدارة يجب أن تكون سياسية وليست أمنية. الأمر الآخر أو الإشكالية التي وقع فيها الحكم، السبب الحقيقي وراء، لما قلنا قضية مصادرة الثروات، هناك إشكال حقيقي جدا ويقع فيه حكام الخليج، وتحديدا أربع دول خليجية هي الأكثر في هذا الموضوع: البحرين أولا، ثم قطر، ثم الإمارات، ثم عمان. شريط النفط هي المشكلة العقارية أخي، المشكلة العقارية مشكلة. أنا عندي تقرير، وهذا التقرير أنا أنصح المشاهدين الكرام أن يرجعوا إليه، وحتى أصحاب القرار. هناك منتدى في لقاء سنوي، اللقاء 33 لمنتدى التنمية الخليجية، حصل في قطر في الدوحة في أول بداية هذا الشهر. هناك ورقة قدمها الدكتور عمر الشهابي مدير المركز. أعتقد أن هذه الورقة يجب أن توزع على أصحاب القرار. اسم الورقة: سياسات التوسع العقاري من منظور الخلل السكاني. وهذا مشروع كتاب اسمه مشروع اقتلاع الجذور. هذا الكتاب أو هذا التقرير أنصح به أصحاب القرار، لأنه تكلم على مشكلة هي مشكلة الخليج، خاصة شيوخ الخليج، فيما يتعلق بسبب الوضع الدراماتيكي الذي يعيش فيه الخليج الآن منذ العام 2000، عقد كامل يعني الآن، هي الجانب العقاري والتجارة بالعقار. لأن الخليجيين خاصة من المنظور الاقتصادي أرادوا تنويع الاقتصاد، البحرين أرادت تنويع الاقتصاد عبر البحرين لا تحسب من الدول النفطية الآن، لأن النفط عندها قليل جدا، لكن عندها صناعة تكريرية، صناعة تحويلية، وعندها أيضا الصناعة المالية والتي تضررت كثيرا بأسباب الأحداث الآن خلال سنة. ثم يعني هي مركز مالي، والآن يستلب من عندها من قبل بعض دول الخليج، دبي على سبيل المثال، قطر على سبيل المثال، يستلب منها رؤوس الأموال لأن تتحول إلى تلك الدول بسبب الأزمة السياسية الموجودة البحرين. الأمر الثالث العقار. الكل يشهد على مستوى الخليج أن هناك أزمة عقارية في الخليج. ما هي مشكلتها؟ مشكلتها الحقيقية أن هذه سياسات متوجهة، وجدوا قرار منذ العام 2001 أنه لابد من مشاركة المشتري الدولي. وحقيقة المشروع العقاري الخليجي في أربع الدول هذه، الكويت مترددة، المملكة العربية السعودية مترددة في الموضوع، ولكن المشكلة العقارية هذه مشكلة ستتأثر بها دول الخليج ديموغرافيا، بمعنى وفود ستأتي
توزيع السكان
تعيش، ونحن نعيش اليوم في هذه الأماكن مدن داخل مدن جديدة، أبر هايت جديد، فصل طبقي، ليس فصل عنصري، فصل طبقي جديد يحصل في الخليج لا يشعر فيه الخليجيون إلى الآن. وهذا ما حذر منه كثير من الاستراتيجيين على رأسهم دكتور عبد الله النفيسي عندما تكلم عن قضية لماذا لا تنفصل دبي بعد سنوات مثلا من الآن، تنفصل دبي ويطلب هؤلاء، يطلب الحكم الذاتي. المشكلة هي في تجارة العقار. العقار منذ 2001 بدأ يصبح من جنس أو من ضمن الأطر الاستراتيجية في القرار الاقتصادي أو في الخطط الاستراتيجية. هذه المشاريع وضعت في صلب تطلعات هذه الدول، ولذلك خرجت لدينا نظريات تسمى هي
رؤى
اقتصادية، خرجت في قطر وفي البحرين 2030 وكلها موضوعة من أجانب. في دبي خرجت 2015 كل هذه المرئيات هي من وضع وسياسة وسيناريوهات أجهزة أجنبية أصلا. إضافة لذلك تحدث خللا سكانيا. أخي لما أقول لك على سبيل المثال الرؤية الاقتصادية البحرينية 2030، على فكرة الرؤية الاقتصادية البحرين 2030 الشارع رجل الشارع في البحرين لا يعرفها، بل يعني أقول لك بكل صراحة بعض الأطراف أصحاب يعني دوائر القرار الإدارة الوسطى في الحكومة لا يعرفون الـ 2030 هذه. المهم هذه الرؤية الاقتصادية تعمل على العقار الكبير، عقارات ضخمة جدا بل لم يحلم بها، وهي على فكرة متفردة في الخليج فقط.
نعم
في الخليج فقط لا يوجد في العالم.
رأينا في دبي مثلا،
دبي منها، أنا أقول لك دبي منها.
نعم.
2030 لاحظ 2020 رؤية 2030 2030 البحرينية كلها في الرؤية العقارية قالوا كله بالآلاف، قالوا أنهم خلال 2030 سيبنون 60,000 وحدة.
نعم
60,000 وحدة سكنية عقارية ستستوعب 180,000. الخليج ككل الأربع دول هذه ككل عدد الوحدات المبنية التي يراد بناءها المشروع إلى 2030 1,300,000 وحدة، ستستوعب 4.3 مليون، في حين تعداد هذا الشريط النفطي من البحرين قطر الإمارات إلى عمان 3.6 مليون.
الأمر يحتاج إلى مزيد إيضاح، ما المقصود بهذا التفاوت في العدد؟ هل هناك نية إلى إعادة توزيع ديموغرافي في المنطقة؟ وما تحمله هذه الرؤية من مخاطر التجنيس وما إلى ذلك؟ سنحتاج إلى إيضاح فيها بعد فاصل قصير. فاصل إخواني ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية للأستاذ الدكتور عادل عبد الله الكاتب والمحلل السياسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويمكنكم التواصل مع الدكتور عادل عبد الله عبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك عبر الحسابات التي تظهر على الشاشة. مسألة إعادة التوزيع الديموغرافي، يعني نحن في حاجة لقراءة أكثر وضوحا لهذه النقطة.
أنا أعتقد أنها مشكلة مستقبلية. أعتقد الانهيار الاقتصادي قد يكون رب ضرة نافعة. أعتقد أنه مسألة الثورات العربية رب ضرة نافعة. أعتقد أنه الآن تغير وجهة الخليج لمسألة الاتحاد رب ضرة نافعة، لأنه المشروع هذا مشروع خطير جدا، وإذا لم ينتبه له حكام الخليج قد يكون هو ضربة قاصمة في الخليج. يعني نحن شهدنا الـ FTA أو التجارة الحرة، شهدنا قضية فرض وجود قواعد أمريكية في المنطقة، رأينا الهيمنة الأمريكية على منابع الطاقة في الخليج، وإحنا نعرف هذه الأمور كلها، لكن القصة في قضية تغيير ديموغرافي كانت المشكلة سابقا في العمالة الوافدة.
نعم.
التي تأتي العمالة الوافدة عمالة لها غرض معين معيشي ثم تخرج، لكن الآن تملك وصناعة طبقة، هذه الطبقة لا تمت إلى أصل البلد، لا بلسان ولا بثقافة ولا بجنس ولا فتصبح هناك نوع من الخلطة العجيبة الغريبة في قلب الخليج.
نعم.
وهذا سيؤدي إلى تفتيت الجزيرة العربية، بل تفتيت الثقافة العربية. وهنا عندما نتكلم على قضايا الثقافة نتكلم على قضايا الانتماء، نحن أمام مواجهة حقيقية ستأتي علينا. هذه المواجهة الحقيقية التي ستأتي علينا تأتي ومعها منظومة الشريعة التشريع الدولي، معها يعني ما يسمى بالشرعية الدولية.
نعم.
حقوق الأقليات وحقوق هذا سيستخدم
بالطبع.
ومن هنا نحن نحذر من الآن. يعني أنا أقول لك صراحة أستاذ أسامة، البعد الطائفي في أزمة الخليج أعتقد أنه قادرين على احتوائه. يعني إيران بكل ما عليها وكل ما تستطيع أن تفعله يمكن احتواء إيران. ولذلك أنا أقول لك إيران، أنا أسمي إيران هي قلق بالنسبة للخليج وليست هي العدو الأول بالنسبة للخليج. نعم في هذه المرحلة ربما تكون هي في الخاصرة، يعني النصل في الخاصرة. نعم ولكن المسألة مرحلية، لأن إيران تتفتت من الداخل وهذا سنأتي إليه.
نعم.
نحن ما زلنا نتكلم عن الطرف الأول في مسألة الحدث.
الحكم نعم.
إذن الحكم عنده رخاوة، الحكم انعزل، الحكم عنده قضايا هو كان سببا في وصول النقطة التي وصلنا إليها الآن.
نعم.
الآن نأتي إلى الطرف الثاني، هو الطرف الشيعي. الحقيقة أنا أعتقد، أنا أتكلم عن عادل، يعني أعتقد إنه الشيعة، ليس كل الشيعة ضد الحكم، ليس كل الشيعة ضد الحكم،
لكن الظاهر
سأتيك.
نعم.
وليس كل الشيعة هم مع إيران. وليس كل الشيعة، يعني المشكلة إنه نحن يعني نأتي المظاهر إنه كل شيعي كأنه خائن لبلده. لا، هذه هي محاكمة قاسية جدا وظالمة. هناك شيعة وطنيون، هناك شيعة ينتمون إلى العرب في العراق، في قلب العراق قبائل شيعية تم شراؤها وأصبحت من ضمن فلك ولاية الفقيه، الآن تثور على ولاية الفقيه في قلب العراق، أقول في قلب ال- 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 الإعصار ال- ال- الإيراني فيما يتعلق بولاية الفقيه في قلب العراق.
نعم.
فما بالك في البحرين. هناك كثير من الشيعة ليسوا هم مع هذا الركب، بل هناك اختطاف للشيعة، هناك نوع من انتهاب واستلاب الشيعة وكبسهم في تيار واحد، هو تيار ولاية الفقيه، وفرض رئاسة دينية ورئاسة سياسية من قبل زعيم وكيل المرجع أو المرشد الأعلى في البحرين اللي هو الشيخ عيسى قاسم. هو يعني يمثل فرضاً على يفرض فرضاً على التيار الشيعي على أنه الممثل الوحيد والشرعي لكل الشيعة، وهذا في ظلم. الشيعة عندهم مشكلات، ولكن حقيقة المسألة الشيعية في البحرين هي المسألة الفاعلة للمشهد السياسي، هي المسبب الأول لما حصل، نحن المسبب أو المحرك الرئيس.
نعم.
في المشهد الذي يحصل المسبب الأول قلت هو بعض تصرفات الحكم. يعني الشيعة عندما خرجوا في البداية كان معهم بعض السنة، وعندما خرجوا كانت هناك مطالب، هذه المطالب الكثير يعني يتفق معها، هناك حوار وطني، وهناك لجنة تقصي حقائق جاءت للبلد ووجدت أن المطالب هذه مطالب مشروعة. لكن الإشكال هو البعد الطائفي في الموضوع، الإشكال هو الصورة التي حصلت في العراق، يعني المشهد العراقي مخزن عند رجل الشارع في العقل الباطن الجمعي، المشهد العراقي موجود. ثم جاء المشهد السوري وختم الصورة، فأصبح الخوف من الجانب الطائفي خوف مبرر، خوف منطقي، خوف قد يحصل. الطرف الثالث في المعادلة، الطرف الثالث في المعادلة هم السنة.
نعم.
وعندما أعني السنة، أعني السنة كل شرائح السنة. السنة عندهم إشكاليات أيضا، إشكالياتهم أنهم عاشوا طيلة فترتهم السابقة أنهم مندغمون مع الحكم، والدولة من دولة ريعية تابعة لمفهوم المشيخة إلى دولة مدنية، إلى دولة ديمقراطية، إلى دولة شبه علمانية، مفاهيم مختلفة جدا، جاءت مفاهيم الدولة المدنية من الغرب وطبقت على مشيخات ومن يعيش مع هذه المشيخات، وهناك أحلاف وهناك اتصالات وهناك نمطية تحكم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، سواء كانت إسلامية أو عرفية من قبل القبائل، أو حتى نمط عيش أقره البريطانيون عندما جاءوا وأصبح نوع من النمط المعتاد المعاش. السنة اليوم يعيشون انفصام شخصية، يعيشون نوع من الحرمان من القيادة، ولذلك ما نرى عند السنة هناك نوع من الشتات ونوع من الضياع وعدم وجود هوية متحدة كاملة. يعني يخطئ من يقول أن السنة كلهم قالب واحد، كما أنه يخطئ من يقول أن الشيعة كلهم قالب واحد. الطموح بالنسبة للقوى الفاعلة، أنا أسميها القوى التأزيمية في البحرين، لأنها تريد التأزيم وتعمل على التأزيم لأجل جني أكبر مكاسب ممكنة في البحرين، هذه القوى تعمل على الإبقاء على الأزمة وإشعال الأزمة واستثارة الأزمة.
من هم تحديدا؟
اللي هم الوفاق ومن شايعها.
نعم.
أو تحت قيادة الشيخ عيسى قاسم. الطرف الثاني السني، هؤلاء واضح خطابهم. ماذا يريدون؟ يلعبون على طرفين، يلعبون على طرف الخطاب الإعلامي الدولي، ويعملون على خطاب آخر في الداخل، الخندقين، الخندق يزيد وخندق الحسين، للإبقاء على الأزمة في الداخل. والطرف السني مشكلته لغته ليست واحدة، رؤاه ليست مشتركة. المخارج نعم هناك وثائق خرجت. القوى المعارضة التي تصنف نفسها معارضة أو القوى التأزيمية التي أسميها وضعت وثائق، أهمها وثيقة المنامة. وثيقة المنامة تطالب بحكم منتخبة، تطالب بصوت لكل مواطن، تطالب بالعدالة في توزيع العدالة، وهذه متفق عليه. وتطالب مشكلتها أنها تطالب في البعد الخامس أو النقطة الخامسة، تطالب بالمراقبة الدولية لتطبيق هذه الاشتراطات. وهذا فتح لباب هم لا يقدرون على 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 التعامل معه فيما بعد. الطرف السني أيضا وضع وثائق، تجمع الوحدة الوطنية وضع وثيقة، هناك تجمع أيضا آخر مقترن بين التيار الإخوان وتيار السلف الأصالة والمنبر، أعطوا أيضا وثيقة سميت وثيقة الفاتح، أيضا لها توازن. يعني كلا الوثيقتين عندما تأتي بهما تجد أن الإطار العام المراد هو تحقيق العدالة والمشاركة الفعلية وعدم تدخل الحكم بالطريقة التي يدخل فيها الآن، ثم وصولا إلى حكم متوازن يرعى مصالح الجميع، يرعى مصالح الحكم والولاء للقبيلة الحاكمة هي الخليفة الكرام. ثم القضية الأخرى هي قضية أن يكون هناك عدالة ليست قائمة على طائفية وليست قائمة على قوة ولا محاصصة.
لكن دكتور هناك أسقف متفاوتة، يعني فبينما تحدثوا في البداية عن نوع من العدالة، تحدثوا بعد ذلك عن ملكية دستورية، ثم بدأوا أخيرا أو في بعض المظاهرات التي خرج بها الوفاق يقولون إسقاط النظام.
إسقاط النظام ليس شعار رفعته الوفاق، بل التيار الراديكالي. يعني هناك حمائم هناك صقور. الآن التيار الشيعي انقسم على نفسه، هناك يسمى تيار المسايرة وتقوده الوفاق، وهناك تيار الممانعة ويقوده يعني مختلف الأطياف على رأسهم ما يسمى ائتلاف 14 فبراير، ولا تعرف حقيقة قياداته. لا تعرف قياداته. لكن الإشكال كما قلت قضية إسقاط النظام وعدم إسقاط النظام، يعني الآن وهو السنة، يعني عندما يرون الشرع السني ككل من العرب وغير العرب، يعني من العرب والمقيمين من يسمون الهولة من أصول عربية جاءوا إلى البحرين، ولكن من السنة عندهم إشكال عندما يسمعون. يعني لاحظ إذا جاء سني وتكلم ونقد الحكم، هناك أطياف ستخرج في وسائل الاتصال الاجتماعي وغيرها تدعي على من ينتقد الحكم على أنه غير وطني، على أنه صار مع المعارضة، على أنه يعني هناك خطاب السيد والعبد. أنت كيف يعني تتجرع على أسيادك بهذه اللغة؟ وهذه لغة أمنية حقيقة، لغة العبيد، والعبيد لا يقيمون دولة. العبيد لا يقيمون دولة. إن أردت دولة قوية الأحرار من يقيم الدولة القوية وليس العبيد. لكن شاهد الكلام في المقابل، الطرف الآخر إذا تكلمت وانتقدت الطرف الشيعة والمعارضة، هناك من يعني يرفع عليك لواء الحرب
الطائفي
وأنت مش عارفه، وأنا سنأتي إلى قضية مشاهد. الطرف الآخر المأزوم بهذه القضية أو طرف في المعادلة هم المقيمون في البحرين
من غير أبناء البحرين،
المقيمون الذين جعلوا من البحرين مقر للعيش والسكنة. هناك أطياف كثيرة عربية وغير عربية تعيش في البحرين وهي متضررة تضرر بالغ مما يحصل. الحقيقة أنهم لم يتضرروا إلا من قوى التأزيم، حقيقة لم يتضرروا إلا من قوى التأزيم. ولذلك نقول قوى التأزيم هي قوى فاعلة في الحدث لأنها يوميا على الشارع. أما القوى الأخرى فهي قوة منفعلة وليست فاعلة. ولهذا أقول لك الدولة بدأت تعالج القضية تكتيكيا، يسمونها بالإنجليزي patching، ترقيع، بمقابل طرف آخر يعمل استراتيجيا، يعمل على الأرض بالتأزيم ويعمل سياسيا بالتأزيم ويتعامل دوليا في المراكز الحقوقية ويتعامل مع المراكز الأخرى الإعلامية، ويصبح هناك تساند، تساند ديني وتدريبي ومالي وغطاء سياسي. انتقل من قم، انتقل إلى طهران، انتقل إلى العراق، انتقل إلى سوريا، إلى لبنان، انتقل إلى واشنطن، انتقل إلى بريطانيا. فأنت تتحرك إقليميا، لكن في الداخل هناك إدارة تكتيكية من قبل الدولة، وهنا بمقابل إدارة استراتيجية، في مقابل شارع منقسم على نفسه. ضاع في الحسبة هذه المقيمون حقيقة لا راية لهم. ولذلك هناك أموال بدأت تخرج من البحرين، هناك رؤوس أموال تخرج من البحرين، يعني هناك بنوك، بنوك بدأت تفتح، لا تريد يعني أن تدخل في صراع مع الحكم وتفتح الباب، أو أصحاب القرار في البلد، وتفتح الباب في أماكن أخرى. الوجهة الآن الموجودة في الخليج هي قطر ودبي، مصائب قوم عند قوم فوائده. فبدأت دبي تفتح الباب وبدأت قطر تفتح الباب، وهذا طبيعي، المال جبان أصلا.
وهذه صناعة رئيسة في البحرين، يعني صناعة المال،
صناعة المال، المال جبان، والظرف إذا لم يكن مواتيا إذا المال سيهاجر، سيطير حتما. وهنا تأتي مسألة المقيمين، كثير من المقيمين صفوا أعمالهم بدأوا يطلعون. إضافة لذلك من العناصر الفاعلة في المشهد البحريني الآن السفارات. السفارات تعمل عمل، السفارة الأمريكية تعمل عمل المدير للمشهد، عمل المدير للمشهد، بل هناك بعض القوى التأزيمية داخل طالع على السفارة الأمريكية، السفارة البريطانية، السفارة البريطانية دائما، يعني الأمريكان دائما فوق يعملون هكذا بحكم أنهم يتحكمون في العالم، لكن البريطانيين لا، في الذيل، ويدخلون من تحت يعني، ويتحركون بخفاء، ويتكلموا بلغة مواربة، بلغة تفتح الباب وتمسك العصا من النص. السفارة الروسية خاصة بعد المشهد السوري، السفارة الإيرانية، السفارة الإيرانية تعمل عمل غير طبيعي في البحرين. يعني هناك سفارتان حقيقة وثالثة ذيلية، السفارة الأمريكية والسفارة الإيرانية، تعمل عمل منظم ممنهج مدوزن في البحرين.
أين الدولة؟
وأنا أقول لك دولة رخوة، الدولة رخوة.
يعني أنا إذا كنا نقرأ هذه القراءة فما من شك أن الأجهزة أو المؤسسات في دولة مؤسسات تقرأ أيضا هذا المشهد.
أنا أقول لك صراحة، نقلا عن بعض السفراء، نقلا عن بعض المراقبين الدوليين، بعض التقارير تقرأها من مراكز التفكير واللوبيات، المواقع الإلكترونية، وأصحاب القرار يعلمون هذا الكلام، تقرأ وصف الدولة الرخوة أصبح واضح، الدولة اللينة، عدم وضوح الرؤية، الدولة تدار تكتيكيا، لا توجد رؤية للخروج من المأزق. بل أنا سألت شخصيا بعض الأطراف في الدولة ممن يدخلون غرفة الحكم، هل ترى أنه هناك ضوء في نهاية النفق؟ قال والله لا أعرف لهذه الدرجة. تسأل بعض الأطراف في دائرة صناعة القرار في البحرين ما الذي يحصل؟ يقول والله ما أدري. طيب إذا أنت لا تدري، من الذي يدري؟ ثم تسمع عن مناوشات أو مناقشات في الغرف المغلقة عن يعني تصفيات، ولذلك الشارع منفعل ومتفاعل، منفعل لأنه مغيب، ومتفاعل لأنه يعتقد أن الذي يأتي أسوأ. نعم. الذي يأتي أسوأ.
نعم، هذه الأزمة لا شك أنها يعني نحن نقرأها قراءة مجملة، ولكن لها شواهد، لها مشاهد، لها ظواهر، نستطيع بقراءة هذه المشاهد أن نشخص جيدا ما يدور على الأرض.
ولهذا أخي يعني نحن طرحنا قضية رؤية ثلاثية الأبعاد. نعم. للحدث، الأطراف، ثم العمق أو الأثر، ثم الزمن.
نعم.
العمق الآن انتهينا من الأطراف، العمق الآن تأتي أن العمق ضرب إلى العظم النسيج المجتمعي في البحرين. النسيج المجتمعي ليس شيعة سنة فقط، لا، حتى العلاقة مع الحكم ضربت. يعني سابقا كان الحاكم هو الملجأ الذي يرجع له.
نعم.
أصبح الآن الحكم نوعا ما بسبب هذه الأزمة نوعا ما في انعزال. نحن لا أريد أن أدخل في التفاصيل في أقطاب الحكم الآن، ولكن في نوع من الانعزالية. الانعزالية أدت إلى أن يبحث الشارع عن من يلجأ له، فأصبح التيار التأزيمي يلجأ للخارج، وهو يراد أن يلجأ للخارج. أما السنة فيلجأون إلى أطراف قد تكون ليست صاحبة قرار ولا قوة مؤثرة، وهنا تخرج زعامات وهمية. هذا يؤدي إلى خروج زعامات وهمية في النسيج المجتمعي. هذه الزعامات الوهمية ترفع شعارات، هذه الشعارات قد تؤدي إلى تأزيم المشهد، قد تؤدي إلى يعني احنا قلنا حرب باردة افتراضية، قد تتحول هذه الحرب في بعض مشاهدها، ورأينا بعض مشاهدها تتحول إلى مواجهات. هذه المواجهات خطرة جدا، خطرة جدا على النسيج الاجتماعي ومستقبل الأجيال القادمة. أيضا الاقتصاد، العمق ضرب مدى المشكلة، ضرب الاقتصاد البحريني. الاقتصاد البحريني اقتصاد ريعي في الغالب، ولكن كما قلت الصناعة التحويلية يعني تدفقها لم يتضرر كثيرا، ولكن الصناعة المالية تضررت، الصناعة العقارية تضررت، حتى الصناعة السياحية تضررت. إذن هذا المشهد ضرب في العمق الاقتصاد، والبحرين دولة اقتصادها هش يعني اقتصادها ضعيف، ولهذا البحرين ستدفع. يعني هناك كلام، لاحظ إلى الآن في غياب للمعلومة حتى عن أصحاب الـ يعني الباحثين، لا يوجد هناك رقم، لكن هناك تقدير أن البحرين خسرت ما يقارب 6 مليار إلى 7 مليار، والبعض يرفع الرقم إلى 10 مليار خلال هذه الأزمة خلال 13 شهر. طبعا لا يوجد رقم حقيقي، يعني لا يوجد رقم معترف فيه إلى الآن، وكلها تخمينات. أنا أقول لك ما قرأت وسمعت أن هذه هي الأرقام في الخسائر. أيضا العمق وصل إلى العمق، عمق الأثر وصل إلى صورة الحاكم. الحاكم يا سيدي الكريم، الحاكم هيبة وإدارة. وجدنا خلال هذه المرحلة أن هيبة الحاكم ضربت. الحاكم إذا لم تكن له هيبة فهو يقع في مشكلة حقيقية. الهيبة ضربت، وأصبح ألفاظ لم نعهدها لا نحن ولا أجدادنا ولا آباؤنا عن الحاكم تقال. فإذا يعني يتنازل نوعا ما الحاكم حتى عن سبه وشنقه، صورة الحاكم تشنق وتضرب بالنعل ولا يحاسب عليه هذا الأمر. هذه مشكلة، هذه مشكلة ومشكلة. هذا ليس تعبيرا عن رأي. نحن لسنا في الغرب، يعني في بريطانيا في الثمانينات كان برنامج اسمه بابت شو. البابت شو حتى الكوين إليزابيث أو الملكة إليزابيث تظهر بصورة
عرائس،
يعني عرائس
دوما دوما. نعم.
وجاك مثلا هذا مستر بين مثلا على سبيل المثال، ويخرج في مشاهد يتتريق على الملكة. هذا في الغرب. لو لاحظت أنه الجانب الشرقي من العالم
لا
يعني لا يمكن من الصين وأنت قادم إلى هنا، لا يمكن أن تفعل هذا بالحاكم، خاصة في الأعراف العربية. الحاكم يجب أن تصان هيبته، وهيبته قائمة بإدارته. هنا عندنا مشكلة في الإدارة. الدولة حقيقة عندنا جمود الآن في الدولة، وعندنا هز في إدارة هذه الدولة بإدارة هذا الصراع. إذا كانت الدولة عبارة عن هيبة وإدارة، وذهبت الهيبة وذهبت الإدارة، ما الذي بقي معنا في الدولة؟ وهذا ما ندعو له. يعني يا جماعة، والله يا أخي أسامة، أنا سمعت بأذني وقرأت من بعض الأطراف ممن نسميهم نحن بالقوى التأزيمية، كان يشير على الدولة أديروا القضية بطريقة مختلفة شوية. يعني ابقوا على
قليل من الشدة،
قليل من الشدة. هم ينصحون. هم ينصحون. الأمر الآخر على يعني المدى وصل إلى نفسية الفرد. النفسية الآن البحريني معروف عنه كما أهل الشرقية، منطقة الشرقية في الجزيرة العربية، مسالمون، هينون، لينون. الآن تذهب إلى في البحرين تجد أن الكل يعني شاد على نفسه. والله أيام الأزمة سمعت، يعني كانت تأتينا اتصالات، أمهات يبكون، نساء يبكون، رجال، والله رجال. كان حد يعني كذا شخص يتصل لي ينتفض ويبكي مما يجري ويشاهد. إضافة لذلك العقل الجمعي في البحرين عقل أصبح تصادمي. أصبح تصادمي. وهذه إشكالية، إشكالية كبرى. يعني المقيمون عقليتهم الجمعية عقلية دفاعية، المواطنون عقليتهم عقلية تصادمية. الحكم، أنا يعني حقيقة لو أضع نفسي مكان الحكم سأشفق على نفسي حقيقة، لأن الوضع متأزم تماما. فالحكم بطبيعته سيتعامل بطريقة مختلفة. الأمر الآخر الجيل القادم المتأثر. الجيل القادم سيد الكريم أصبح إرثا ثقيلا، لن يعني نحن الآن في سننا لن نشاهد، لكن الجيل القادم الذي سيتخرج من الابتدائية ومن الإعدادية، النزاع وصل إلى مرحلة حتى
المدارس والجامعات.
وهذا سيؤدي إلى أن الجيل يتخرج مشحون على بعضه البعض. هذا يحتاج إلى معالجة حقيقية. ومن هنا يأتي عامل ثالث وهو عامل الزمن.
نعم، قبل عامل الزمن دكتور، يعني أحسب أن هناك عنصرا غائبا في هذه المعادلات دائما. هناك حالة، كنت دائما حينما أتحدث عن الشأن البحريني أقول هناك حالة من أمن العقوبة، يعني من العناصر الفاعلة في البحرين تأمن العقوبة، ومن يأمن العقوبة دائما يسيء الأدب. ومن ثم فإن محاولة إظهار أننا حكم رحيم أو أننا حكم لطيف مع الشعب ربما يؤدي إلى مشكلة تتأزم أكثر وأكثر. فكنا دائما نقول لابد من إعمال لا الحكمة فقط، ولكن الحكمة مع الشدة، الحفاظ على الهيبة.
نعم.
الزمن،
عامل الزمن ليس في صالح لا الأطراف هاي كلها، ربما عامل الزمن يلعب عليه نوعا ما الحكم، لأنه أعتقد أو هكذا أعتقد هكذا، لأن كما قلت لك يعني نحن لسنا على دراية بكل تفاصيل الحدث لأننا مهمشون. الحكم يلعب على صالح على الزمن، عامل الزمن، أنه هذه الحركات كلها ستتفتت، والقوة التأزيمية تلعب على عامل الزمن. كلما طال الزمن أصبحت هناك حالة عجيبة غريبة، ولذلك أقول لك أكرر مرة أخرى أن الحالة البحرينية تصلح أن تدرس في جامعات العلوم السياسية أو كليات العلوم السياسية وكليات القانون والعلاقات الدولية، بل حتى في الكليات الأمنية. هل تعلم يا أخي عامل الزمن أصبح هو الكفيل بتدريب، أنا أسميهم ميليشيات، الميليشيات التي نراها يوميا في القرى أو في كلهم شباب، شباب 14 15 20 سنة 21 سنة فقط، يتدرب يوميا في التعامل بالكر والفر مع قوات الأمن، وقوات الأمن كل يوم تأتيهم بتكتيك جديد وهم يواجهون بتكتيك جديد.
وهذا ما نراه على الشاشة الآن، يعني عمليات التدريب التي نراها الآن. نعم،
يعني عامل الزمن أليس هو الكفيل بتدريب هؤلاء ببلاش عن طريق قوات الأمن؟ أنا أعتقد أن قوات الأمن في البحرين، يعني أنا أقول لك صراحة أن قوات الأمن، رجال الأمن يتحملون اليوم ما لم تتحمله أي قوة أخرى.
نعم.
بسبب رخاوة صانع القرار، ولكن الذي يدير الدولة الآن، الذي يدير المشهد الآن على الشارع هي قوات الأمن. وهذا مزعج في حقيقة الأمر، ولكن مع ذلك قوات الأمن توفر الآن تدريبا مفتوحا يوميا لهذه القوات. هذه الميليشيات تتدرب، هناك بعض المعلومات أن بعضهم الآن يتدرب في إيران، بعضهم يتدرب في العراق، بعضهم يتدرب في لبنان، والبعض دخل إلى سوريا يتدرب في سوريا الآن. فمسألة الكر والفر مسألة تدريب يومي. ولاحظ هناك ثلاث طبقات الآن في قوة التأزيم كلها تعمل على عامل الزمن، الحكم يعمل على الزمن. عامل الزمن وجدنا في البحرين مفاصل تاريخية، عامل الزمن كان قبل السلام الوطنية، وهذا المشهد الذي رآه العالم كله، تحول المشهد البحريني في القرى والبلدات والمدن إلى تخندق طائفي، وبدأ هناك نوع من الدفاع ذاتي المجتمع، لأن قوات الأمن كلها انسحبت أثناء السلام الوطنية، بدأت أخطاء الدولة تخرج من أثناء السلام الوطنية. ثم بعد السلام الوطنية حصل أمران، حصل وهذا يحسب للملك، يحسب لملك البحرين، أنه جاء بلجنة تقصي حقائق دولية، ونحن كلنا شاهدنا هذا المشهد، البعض يعني أخذ على نفسه بشدة على هذه اللجنة، ولكن حقيقة تحسب على المستوى الدولي تحسب للملك، وحتى على المستوى الداخلي تحسب للملك. وهذا هو التقرير، أنا معي الآن تاريخ تقرير ضخم كما ترون، تقرير لجنة تقصي الحقائق التي سميت بلجنة بسيوني، 24 خطأ وجد على البلد، على الحكومة في إدارتها للأزمة، من أهمها قضية المحاكمات. فتورطت البلد في قضية محاكمة عسكرية في وقت أنت تقول سلامة وطنية، يعني بس للمعلومية البحرين في دستورها لديها ثلاث مراحل، مرحلة الطبيعة العادية جدا، ومرحلة السلام الوطنية، ومرحلة الأحكام العرفية. الغرب لم يفهم السلام الوطنية، فهم فقط الأحكام العرفية لسبب بسيط، لسبب بسيط أنه القضايا عرضت على محاكم عسكرية، العرض على المحاكم العسكرية أدى إلى الرسالة تكون واضحة للعالم ولمراكز التفكير ولمراكز اللوبيات والضغط أنه البحرين دخلت مرحلة الأحكام العرفية، فأرادت الدولة أن تخرج بعد ما جاء البسيوني ووضع هذا التقرير. هذا التقرير لا يمكن أن تتجاوزه أي مؤسسة حقوقية ولا مؤسسة شرعية دولية ولا مؤسسة فيما يتعلق بالعلاقات الدولية ولا مؤسسة فيما يتعلق بمراكز التفكير والبحث الاستراتيجي. لا يمكن تتجاوز هذا التقرير. هذا التقرير حقيقة نزع أمور كثيرة. أولا نزع صفة الثورة عن قوى التأزيم. ثانيا أشار بالتقصير للدولة في 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 بعض الأماكن ووضع 11 توصية، أربع منها أو خمس على ما أذكر نفذها الملك مباشرة. الملك مباشرة نفذها، ولهذا يحسب للملك أنه الرئيس إن لم يكن الرئيس العربي الوحيد، الرئيس في العالم جميعا، فهو الرئيس الأوحد في العالم العربي في التاريخ القديم والمعاصر والمعاصر والمستقبل قد يكون، الذي جاء بلجنة وحاول تطبيق كل ما فيه. وأنا يعني شهدت وشاهد العالم جميعا البسيوني وهو يقرأ هذا التقرير أمام الملك، والملك تقبل هذه التوصيات برحب صدر. البعض لا يتفق مع الذي حصل، أنا شخصيا أقول أنها مسألة تحسب لملك البحرين في هذه المسألة. الإشكال هو أنه جاء مع تقرير البسيوني بدعوة للحوار، حوار الوطني. الحوار الوطني دخلت فيه كل القوى، ولكن قوى التأزيم دخلت تكتيكيا وخرجت. قوى التأزيم ممثلة في الوفاق التي خرجت، لكن باقي الأحلاف التي مع الوفاق، القوى اليسارية الشيعية التي أصبحت مع الوفاق كانت موجودة في الحوار. وخرجت هذه الوثيقة، وثيقة مرئيات الحوار، حوار التوافق الوطني، وماذا يراد تطبيق وعدم تطبيق الحوار الوطني ماذا يراد. ومع ذلك هذه المرحلة هي ما بعد السلام الوطنية بانتداب لجنة تقصي الحقائق الدولية، وأيضا الحوار الوطني. طبعا قوى التأزيم لم تعترف بهذا التقرير، لاحظ لم تعترف بهذا التقرير، وتستشهد به متى أرادت، ولا تستشهد به ولا تعترف به متى أرادت، وهي لم تعترف بالحوار الوطني، ولذلك الدولة دخلت في أمر آخر. الآن نحن من بعد انتهاء في أكتوبر الماضي أو نوفمبر الماضي، بعد أن سلم هذا التقرير في نوفمبر 23 نوفمبر 2011 سلم هذا التقرير، من ذاك التاريخ إلى اليوم نحن في حالة مناوشات، حرب باردة وحرب شوارع موجودة الآن في البحرين نوعا ما في القرى. القوى الأمن تحاول تصفية أو عدم دخول هذه القوى التأزيمية إلى المرافق الحيوية في البلد، وهذا مطلوب، وحصرها في القرى. الذي حصل أنه هذه الميليشيات، وهي ميليشيات صبيانية، أنا أقول لك من 14 أحيانا 11 و12 سنة، 11 و12 سنة يعني يتعاملون مع قوى الشرطة الداخلية، ويتدربون على صناعة المولوتوف، ويتدربون على صناعة الأسياخ الحديدية التي ترمى بطرق تكتيكية، وأيضا الأسلحة التي بقوة الدفع
كبس
وأيضا السلندرات، وكيف الفر والكر والهروب والتواصل الداخلي. وأيضا الآن نحن نصل إلى مرحلة جديدة في البحرين، وعامل الزمن هو العامل الثالث في الحدث هذا، هي قضية الدعوة إلى حوار جديد. وحوار جديد هذا حتى الآن لا أرى فيما يعلن حتى الآن أن هناك اتفاق عليه.
نعم، كل زمن له بداية وله ختام.
نعم،
لذلك سأسأل عن المدى الزمني الذي تراه، لكن بعد فاصل قصير. فاصل ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى. كونوا معنا.